الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 50 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 9 من كتاب البيوع. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضريبة الغائص، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد، وإسناده ضعيف، فالأولان مجهولان والثالث ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني في الأرواء. ساق المصنف هذا الحديث لبيان النهي عن مجموعة من البيوع وسبب ذلك ما فيها من الغرر، فإن الغرر ممنوع لما فيه من الضرر إما على البائع وإما على المشتري، والإسلام جاء بحفظ الأموال فلا تؤخذ إلا بحقها. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال: نهى أي زجر عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، فلا يشترى ما في بطن الناقة ولا ما في بطن البقرة ولا ما في بطن الشاة أو الغنم حتى تضع، لأن ذلك غرر، فقد تكون ميتة وقد تسلم وقد تكون مرغوب فيها وقد تعطب. قال: وعن بيع ما في ضروعها أي من اللبن، فلا يشترى اللبن وهو في ثدي البهيمة لما فيه من الغرر إما على البائع وإما على المشتري، فقد يكون قد أصابه شيء من العطب فيخرج مختلطا بالدم، أو ربما يكون فيها شيء من الورم فيظن المشتري أنه لبن فيجده على خلاف ذلك، أو ربما رضعها جنينها، فكل هذا غرر. قال: وعن شراء العبد وهو آبق، شراء العبد وهو شارد من سيده لأنه غير مقدور التسليم، فبعضهم قد يسترخص السعر ويقول: أنا أشتري منك على ظن أن يجده ولا يجده فيلحقه الضرر. وعن شراء المغانم حتى تقسم، دخل المسلمون في معركة فنالوا غنائم كثيرة، فيقول أحدهم: أنا أبيع منك سهمي، وما أدراه ما يكون سهمه، ففيه غرر. ومثل هذا ما يفعله الآن بعضهم، قد يكون له حصة عند الدولة من دقيق أو قمح أو نحو ذلك، فيذهب ويبيع صكه من صاحب دكان، فهذا لا يجوز لأنه لم يأخذه وربما لم يدفع إليه. وعن شراء الصدقات حتى تقبض، ما يأتي واحد ويقول: هذا موسم دفع الزكوات وأريد أن أبيع منك بنت لبون، فإذا ما قبضتها بعتها منك، فإذا ما قبضتها أعطيتك، هذا لا يجوز. الله أعلم يعطيه الغني بنت لبون أو لا يعطيه، وقد تذهب الصدقة لغيره. وعن ضربة الغائص، يعني رجل يدخل في البحر ويقول لك بعت منك السمكة التي سأأخذها بألف أو بألفين، ينزل البحر الله أعلم يرجع بشيء أم لا يرجع، وإن رجع بشيء هل يرجع بالمطلوب أم بغير المطلوب. الشاهد أن هذا من الغرر الذي حرمه الشرع. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. ضعيف، أخرجه أحمد عن محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود به. قال أحمد كما في حاشية بعض النسخ من المسند وحدثنا به هشيم عن يزيد لم يرفعه، وقد رجح الموقوف الدارقطني والبيهقي والخطيب. والموقوف ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد والانقطاعه بين المسيب بن رافع وعبد الله بن مسعود، فإنه لم يسمع منه. قاله أحمد وأبو حاتم كما في جامع التحصيل والجرح والتعديل، ومع ذلك الحكم عليه. لا يجوز أن يشترى السمك في الماء ولا الطير في الهواء لما في ذلك من الغرر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي، صح موقوفا ومرسلا. أما المرفوع الموصول فأخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني وهو في سنن البيهقي، وأما المرسل فأخرجه أبو داود في المراسيل والبيهقي وابن أبي شيبة. ومدار طريق الحديث على عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة، فرواه عنه بدون ذكر ابن عباس جماعة وهم بن المبارك ووكيع وأبو عاصم النبيل، ورواه عنه موصولا بذكر ابن عباس جماعة وهم زيد بن الحباب وحفص بن عمر الحوضي ويعقوب بن إسحاق، فيظهر أن رواية الإرسال أقوى الله أعلم. وأما الموقوف فأخرجه أبو داود في المراسيل والبيهقي من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا، ورواه عن أبي إسحاق زهير بن معاوية والثوري، ورجح البيهقي رواية الوقف، وقال في الرواية الأولى عمر بن فروخ ليس بالقوي، ولا نعلم من تكلم فيه قبل البيهقي، وقد وثقه أبو حاتم وابن معين، وسئل عنه أبو داود فرضيه. إذن هذا موقوف، والنهي عن بيع السمك في المال ما فيه من الغرر كما هو مذكور في الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم. نعم هذا قرأناه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم. قد جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، إذ أنه قد يلحقه العاهة. فعلى ما يأكل أحدكم مال أخيه، وهذا النهي للغرر. ولا يباع صوف على ظهر، ما يأتي يقول أنا أبيع منك الصوف هذا الجمل أو صوف هذه الشاة، إذ أن الصوف قد يضر بالحيوان إذا نزع منه، أو قد يلحق الحيوان بعض المرض فلا ينتفع بالصوف. ولا لبن في ضرع، تقدم القول فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف، أخرجه البزار كما في كشف الأستار من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن عن أبي هريرة به. قال البزار لا نعلم رواه بهذا الإسناد غير صالح ولم يكن بالقوي. وقوله نهى عن بيع المضامين، قيل المضامين هي ما في بطون الأنعام، وقيل هي ما في أصلاب الذكور. والملاقيح قيل بالعكس هي ما في بطون الحوامل، وقيل هي ما في ظهور الأنعام. فلا يجوز أن تبيع ما في ظهر البعير ولا تبيع ما في بطن الناقة، لأن ذلك من الغرر. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان الحاكم، وهو حديث صحيح مخرج في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وساق المصنف هذا الحديث لبيان أهمية الإقالة في البيع، فإن الإنسان قد يشتري بضاعة ثم يبدو له أن يردها، أو ربما اشتراها ثم احتاج إلى المال، أو ربما اشترى وعسر عليه الدفع. والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فربما ذهب الخيار فعند ذلك نقول: من أقال مسلما أقال الله عثرته. إذا رجع إلى التاجر وقال: يا أخي لم أعد أرغب في هذه البضاعة، فيقول له التاجر: ضعها وخذ مالك. أو التاجر مثلا يقول له: بدلي ألا أبيع منك، فلا يشدد ويقول: قد اشتريت منك ولا سبيل لك إليها. يقول: سهل، بضاعتك تعود إليك، فلا حرج في ذلك. والأدلة الكثيرة تدل على فضل رفع الحرج عن المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فالجزاء من جنس العمل. وختم المصنف باب شروط البيع بهذا الحديث لبيان أن الإقالة جائزة، وأنها غير مناقضة لما تم من الشروط، لأنها تكون برضا الطرفين، فمن تنازل عن حق له أو عن شرط قد شرطه فإن ذلك مجزئ عنه، والله المستعان. بهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول من أبواب البيوع، وقد تكلم فيه المصنف رحمه الله عن كثير من المسائل في هذا الباب، لا سيما مسائل الغرر والنهي عنها، وكذلك الشروط التي يمضي بها البيع والشروط التي قد تنقض البيع. وختمه بما ترى من إقالة العثرة لما في ذلك من الفضل العظيم والفرج، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.